بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أهلا بكم أيها المشاهدون في ليلة من ليالي رمضان، وهي الليلة 19 من عام 1442 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومعنا في هذه السلسلة الجميلة المقدمة من جامع الراجحي بمكة، أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود القائمين على مثل هذه البرامج التي تنفع الإسلام والمسلمين. هذه السلسلة سلسلة غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، والتي يتعرف فيها المسلمون على سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونستخلص منها المواقف والعبر، ونستفيد من تلك الأحداث العظيمة، والذي يتمنى كل واحد منا أن لو كان قد فاز بالجلوس معه صلى الله عليه وسلم والاستئناس بالقرب منه عليه الصلاة والسلام. معنا اليوم من ضمن هذه السلسلة غزوة من الغزوات شهدت أحداثا عظيمة، غزوة لا يعرف مثلها مما حصل فيها من أحداث ووقائع. هذه الغزوة شهد لها التاريخ بأن المسلمون قد عانوا فيها عناء عظيما، وبذلوا فيها أرواحهم وما يملكون لأجل هنالك انتصار عظيم للإسلام والمسلمين. هذه الغزوة غزوة سميت بالغزوة مع أن العادة أن الغزوة يشارك فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن قد شارك في هذه الغزوة، بل بقي في المدينة وجعل عليها أمراء، وحصلت لهم أحداث ومواقف. هذه الغزوة هي غزوة مؤتة، كانت في السنة 8 من الهجرة النبوية من شهر جمادى الأولى. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى من عمرة القضاء في السنة 7 من الهجرة، بدأ مرحلة جديدة في الجهاد ونشر دين الإسلام. هذه المرحلة بدأ فيها النبي عليه الصلاة والسلام بمراسلة الملوك والزعماء والأمراء، بإرسال كتبه مع رسله صلى الله عليه وسلم، فيبين لهم فيها النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام، ويوضح لهم فيها سماحة هذا الدين، ويدعوهم فيها إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه. وقد أرسل صلى الله عليه وسلم لعدد من الملوك والأمراء بكتب مع رسله لدعوتهم إلى الإسلام. ومن ضمن هؤلاء أرسل صلى الله عليه وسلم كتابه مع مبعوثه ورسوله الحارث ابن عمير الأزدي، أرسل معه كتاب لعظيم بصرى، وعظيم بصرى هو الحارث ابن أبي شمر الغساني، أحد الأمراء الذين ولاه قيصر الروم. فعندما أتى الحارث ابن عمير بهذا الكتاب، واجه في طريقه عندما وصل إلى مؤتة. مؤتة هي مدينة أو موقع في الشام، وحاليا هو في جنوب الأردن تحت العاصمة الأردنية عمان. فعندما وصل الحارث ابن عمير رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتاب، واجهه شرحبيل الغساني، شرحبيل بن عمرو الغساني، وكان أميرا لأرض البلقاء، أرض في الشام. فعندما رآه وقد انتشر الخبر، خبر إرسال النبي عليه الصلاة والسلام الكتب للملوك ليدعوهم إلى الإسلام، علم ذلك شرحبيل. ثم بعد ذلك عندما عرف أن هذا رسول مبعوث من النبي عليه الصلاة والسلام، أمر بتقييده ثم ضرب عنقه فقتله. ومعروف في عرف الجميع سواء كان من المسلمين أو من المشركين أن الرسل لا تقتل، وما ذنبهم؟ ولكن الطغيان الذي جعله يفعل ذلك شرحبيل، فعندما فعل ذلك، وهذا أول رسول ولا يوجد أيضا بعده رسول قتل ممن أرسله النبي عليه الصلاة والسلام، الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه ورحمه، غضب صلى الله عليه وسلم عندما علم بمقتل الحارث، ودعا إلى النفير وجهز جيشا عظيما عدده 3000 مقاتل. انتبهوا، هذا الجيش لم يجهز بهذا العدد إلا في غزوة الأحزاب، وهذه الغزوة غزوة مؤتة أيضا جهز هذا العدد العظيم من المسلمين ليقاتل فيها النصارى الروم. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الجيش حبه زيد بن حارثة رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم وهو يعد الأمراء في هذه الغزوة، وجعل لهذه الغزوة 3 أمراء، وهذا لاهتمامه الشديد صلى الله عليه وسلم بهذه الغزوة العظيمة. قال عليه الصلاة والسلام: إن قتل زيد فجعفر، أي وهو جعفر بن أبي طالب، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، أخرجه البخاري. فعقد صلى الله عليه وسلم اللواء وأعطى زيدا راية بيضاء ليتقدم بها في الجيش، وقد دفعها إليه، وهو يدعو لهؤلاء الأمراء وهذا الجيش، ودائما يوصي النبي عليه الصلاة والسلام الجيش إذا خرج للغزو والمعركة، سواء كانت غزوة أو سرية أو غير ذلك، كان يقول لهم صلى الله عليه وسلم: أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، أخرجه مسلم. فكان يوصيهم صلى الله عليه وسلم بأن لهم هدف ومقصد يريدون الذهاب إليه، فلا يعيثون في الأرض الفساد، وهذه أخلاق المسلمين. وبدأ صلى الله عليه وسلم يودع هذا الجيش عند ثنية الوداع، والصحابة رضي الله عنهم يودعونهم ويسلمون على الأمراء، إذ بعبد الله بن رواحة رضي الله عنه يبكي. قالوا له: ما يبكيك؟ فقال رضي الله عنه: أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، ثم قرأ قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فلست أدري كيف لي بالصدور بعد الورود. يعني الصحابي الجليل عبد الله كان يفكر أنه إذا ورد على النار ومشى من فوقها فكيف له بالصدور وبالخلاص منها؟ فبكى رضي الله عنه. فقال المسلمون: صحبكم الله بالسلامة ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين غانمين. فعبد الله بن رواحة عندما سمع هذا الكلام لم يعجبه، لأنه يريد الشهادة في سبيل الله. فقال رضي الله عنه، أنشد كلمات يقول فيها: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبد، يعني تفيض الدم الذي ينزف، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدثي يعني قبري، حتى يقال إذا مروا على جدثي أرشده الله من غاز وقد رشدا، رضي الله عنه. ثم خرج القوم وانطلقوا في مسيرهم، حتى اتجهوا باتجاه الشمال يريدون الشام، ونزلوا في مكان يقال له معان، منطقة في أرض الشام قريبة من مؤتة، وذلك مما يلي الحجاز والجزيرة العربية. وحينئذ نقلت إليهم الأخبار بأن هرقل عظيم الروم قد نزل بمآب من أرض البلقان، من أرض البلقاء، ومعه 100,000 مقاتل. يعني هنالك أخبار قد تسربت، وهنالك أناس قد نشروا خبر خروج المسلمين لمقاتلة الروم، ومع 100,000 انضم إليهم من نصارى العرب من لخم وجذام وغيرها 100,000 مقاتل. كم أصبح العدد؟ 200,000 مقاتل، وعدد المسلمين 3,000 مقاتل. لم يكن يخطر في بال المسلمين هذا العدد العظيم من جيش الروم ومن انضم معهم من نصارى العرب، جيش عظيم عرمرم مثل البحر كالأمواج، يسيرون على الأرض يدكون دكها، ولكنهم لم يعلموا أنهم واجهوا جبالا راسيات، وهي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ثبتوا بإيمانهم بالله جل وعلا. لو تفكرنا بعقولنا أيها الإخوة المشاهدين أن هذا العدد في كفتين، 200,000 مقاتل بمقابلة 3,000 مقاتل، الكفة غير متكافئة أبدا، الكفتين والجيشين غير متكافئين. وبنظرنا نحن القاصر أننا سنعرف نتيجة هذه المعركة ونحسم فيها الأمر، ولكن إنه الإيمان الذي يصنع العجائب. بعد أن علم المسلمون بهذا الجيش العظيم بدأوا يفكرون ويتشاورون، وحارت أمورهم، فنزلوا وبقوا في معان ليلتين يفكرون في أمرهم ماذا يصنعون. ثم قال بعضهم: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا برجال، وإما أن ينظر في أمرنا صلى الله عليه وسلم. يعني كان يقول لهم: ارجعوا إلى المدينة ولا تقاتلوهم. ولكن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه عارض هذا الرأي وشجع الناس قائلا، اسمعوا ماذا قال: يا قوم، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة، واستقر رأي المسلمين على ما دعا إليه عبد الله بن رواحة. في ذلك الوقت بدأ الجيش يتجهز للمعركة، ثم بدأوا يتقدمون إلى موقعة الغزوة إلى مؤتة، وقد عسكروا هنالك وتعبأ الجيش وتم تجهيز الجيش، وفي المقابل أيضا جيش الروم الذين سمعوا بخروج المسلمين فقد جهزوا أنفسهم لكي يقاتلوا المسلمين. في هذه الأثناء وعندما تقدم الجيشان والتحم الصفان والفريقان، إذ بزيد ابن حارثة أمير الجيش وهو يقاتل ويقاتل ويقاتل، وإذ بالرماح تأتي إليه من كل جانب، حتى وقع قتيلا رضي الله عنه ورحمه. بعد ذلك انتقلت الإمارة إلى جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم جعفر بأخذ هذه الراية وبدأ يقاتل قتالا مريرا ولا مثيل له ولا نظير له، لأن المعركة قوية وشديدة، حصلت فيها أمور مدهشة، وحصل فيها القتل بالأعداد الكثيرة، ولكن ممن؟ إنه من جيش الروم، كان قتلاهم بالعدد الكبير. فقاتل رضي الله عنه، أعني جعفر ومن معه من المسلمين، وبدأ يشجعهم حتى اقتحم عليه الأعداء وهو على فرسه، فنزل منها فعقرها لكي لا يستفيد منها العدو، وبدأ يقاتل حتى قطعت يمينه التي كان يحمل بها الراية، فأخذ الراية بشماله وظل صامدا رضي الله عنه رافعا لهذه الراية ويمينه قد قطعت، ثم بعد ذلك قطعت شماله. ماذا فعل رضي الله عنه؟ احتضن الراية بعضديه، هذا العضد، هذا هو العضد، فالذراع قد قطع في يده اليمنى ويده اليسرى، فاحتضن الراية رضي الله عنه حتى أن أجهز عليه الأعداء فقتلوه. يقول صلى الله عليه وسلم في رؤية له منامية: رأيت جعفرا يطير في الجنة مع الملائكة. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. ومن ذلك الوقت سمي بجعفر الطيار، لأن الله أبدله بجناحين في الجنة. بعد أن قتل جعفر رضي الله عنه، أخذ الراية الأمير الثالث وهو عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه، فتقدم بها وهو على فرسه، فجعل يستنزل نفسه، يعني حصل له شيء من التردد، أيقدم أو لا يقدم. ثم قال رضي الله عنه، أنشد هذا الكلام: أقسمت يا نفس لتنزلنه أو لتكرهنه، إن أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة. ثم نزل في المعركة وقاتل قتالا مريرا حتى قتل رضي الله عنه. قتل زيد، وقتل جعفر، وقتل عبد الله رضي الله عنهم ورحمهم. حصل أمر بعد ذلك، الآن المسلمون ليس لهم قائد، ليس لهم أمير يقودهم، وهذا فيه انخفاض في معنويات الجيش، لكن لم يحدث ذلك ولله الحمد. أتى رجل من الصحابة اسمه ثابت بن الأقرم وأخذ الراية فرفعها وهو يصيح ويقول: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم. فقالوا: أنت. قال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد، ولم يكن قد أسلم إلا وله 3 أشهر، أسلم قريبا رضي الله عنه. انتبهوا، نحن في السنة 8 من الهجرة، في شهر جمادى الأولى. فلما أخذ الراية خالد ورأى المسلمون قد جهزوه لهذا الأمر، قاتل قتالا مريرا رضي الله عنه، أخذ سيفه وبدأ يقاتل فيه أعداء الله النصارى من الروم وأيضا من العرب، بدأ يقاتلهم ويقاتل ويقاتل بسيفه حتى انكسر سيفه، فأخذ سيفا آخر فبدأ يقاتل به ويضرب به أعناق الكفار ويقاتل به حتى انكسر السيف الثاني. يا إخواني، تصوروا الموقف، سيف من حديد ينكسر ويندك، ما قوة هذا الضرب في أعداء الله جل وعلا. يقول رضي الله عنه، أي خالد بن الوليد: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. رضي الله عنه، ما هذا الجهاد، جهاد عظيم، معركة عظيمة، 9 أسياف تندك في يدك يا خالد. إذن الأمر ليس بسهل، والمعركة ليست سهلة، وهي معركة عظيمة جدا. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه ويذكر ما نزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت الأمراء 3، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفر وابن رواحة للناس، يعني أخبر بموتهم وأنهم قد استشهدوا في المعركة قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم، متألم لحال هؤلاء القواد والأمراء، ومع هذا هو فرح لهم لأن مصيرهم بإذن الله الجنة، فهي شهادة في سبيل الله. يقول عليه الصلاة والسلام: حتى أخذ سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم، أخرجه البخاري. والفتح الذي يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في توفيق من الله جل وعلا بجعل هنالك خطة ذكية عبقرية من ذلك المقاتل الهمام الباسل خالد بن الوليد رضي الله عنه، عندما رأى عدد الروم وخشي على المسلمين، وحتى لو تراجع فإن الروم قد يطارد المسلمين فيقتلونهم جميعا. انتهى اليوم الأول في المعركة، فبدأ خالد يخطط ويفكر ويستعين بالله جل وعلا ماذا يصنع في اليوم التالي إذا خرج على الروم، وإذ به يوفق إلى مهارة من مهارات القتال التي أظهرت نبوغه رضي الله عنه، فهو مقاتل معروف وله صمود وله قتال مرير في السابق، ولكنه كان ضد المسلمين، والآن هو في صف المسلمين ضد أعداء الله. كانت خطته رضي الله عنه بأن يغير من ترتيب الجيش، وذلك بأن جعل مقدمة الجيش في الساقة وساقته إلى المقدمة، وجعل من عن يمين الجيش في الميسرة، وجعل الذين في الميسرة على الميمنة، وذلك لأجل أن تختلف الوجوه على الكفار، فيظنون أن هنالك مدد قد أتى للمسلمين من المدينة. وبالفعل هذا الذي قد حدث، فلما تراءى الجيشان وتناوشا ساعة حصلت هنالك هبوط في المعنويات ونزول في همة جيش الروم، لأنهم رأوا الجيش قد تغير. وأيضا من الأمور التي قد ذكرت في بعض الروايات أن خالد رضي الله عنه قد أوصى بعض المسلمين بأن يثيروا الغبار من الخلف حتى يظن الكفار أن هنالك مدد قد أتى إليهم وازداد عدد المسلمين. ثم بعد ذلك يبدأ ينحاز بالمسلمين إلى الوراء، فيظن أعداء الله أنها مكيدة من المسلمين لكي يوقعوهم في الصحراء، فانسحب جيش الرومان وتركوا المسلمين في ذلك المكان وذهبوا إلى مواقعهم في الشام. والمسلمون قد انتصروا ورجعوا إلى المدينة سالمين بتوفيق الله أولا وأخيرا، ثم بدهاء خالد بن الوليد رضي الله عنه وعبقريته في القتال وفي المعارك. ولكن هنالك موقف يحدث دائما بعد المعارك، بعد أن تنتهي المعارك ينظر المسلمون إلى قتلاهم وينظرون إليهم ويتأملون إلى حالهم. يقول ابن عمر رضي الله عنه: كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده 94 من طعنة ورمية. لا إله إلا الله، عانى رضي الله عنه. وفي رواية: فوجدنا ذلك فيما أقبل من جسده، يعني كان مقبلا رضي الله عنه غير مدبر، لم يهرب من المعركة على ما هو فيه من قطع ذراعيه كلتيهما، ومع هذا أقبل على هذه المعركة وقاتل حتى قتل رضي الله عنه ورحمه. استشهد في ذلك اليوم عدد قليل من المسلمين، عدهم أهل السير 12 رجلا من المسلمين، أما عدد قتلى الرومان فقدره بعضهم 3350 قتيلا. شتان مع العدد القليل من المسلمين، ومع هذا فقد قتلوا أعني المسلمين من الروم العدد العظيم والكثير. بعدما سمعنا أيها الكرام هذه الغزوة، لابد لنا أن نقف فيها وقفات تأمل، نتأمل فيها حال هذه الأحداث، ولابد أن نستفيد من خلال هذه الأحداث. هذه المعركة التي حصلت للمسلمين كانت بمثابة الثأر من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير. وهذه المعركة التي حصلت وجهز لها النبي عليه الصلاة والسلام الجيش إنما كانت ردة فعل لما حصل، ولذلك لا ينبغي أن يسكت عن هذا الأمر، وذلك لأجل الرسول الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام، فقتل هذا المبعوث هو استهانة بقائد المسلمين بل استهانة بما جاء به هذا الدين العظيم. وهذه المعركة من الفوائد والدروس المستفادة منها أنها كانت رادعا للروم، لأن الروم الذين قاتلوا بلاد فارس وكانوا قريب عهد من انتصارهم على الفرس ظنوا أنهم أقوى قوة على وجه هذه المعمورة، وهذا أيضا ظن العرب. ولكن عندما حصلت هذه الغزوة كانت خيرا للمسلمين، لأنها كانت بداية تمهيد وتوطئة لفتح بلاد الروم واحتلال المسلمين لها على مر الزمان. أيضا من الدروس المستفادة من المواقف التي تلحق هذه الغزوة، حصل موقف يدل على شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورقته ورحمته وحرصه على هذه الأمة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وهذا الموقف حدث مع أبناء جعفر. تقول أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وهي زوجة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، تقول: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بني جعفر، أبناء جعفر، وقد علم عليه الصلاة والسلام بمقتل جعفر، دعا ببني جعفر، يعني كأنه يقول لها ائتني بهم. تقول رضي الله عنها: فرأيته شمهم وذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم. طبعا تخيلوا الموقف يا إخواني، الأبناء هؤلاء أيتام، والنبي عليه الصلاة والسلام أتى يسليهم ويلاطفهم وكأنه أباهم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فقلت، أي أسماء بنت عميس: يا رسول الله، أبلغك عن جعفر شيئا؟ أبلغك عن جعفر شيء؟ قال: نعم، قتل اليوم. فقمنا نبكي، المرأة أصبحت أرملة، الأبناء أصبحوا أيتام، أمر طبيعي جدا أن يبكوا على فراق، المرأة تبكي على فراق زوجها والأبناء يبكون على فراق والدهم. ورجع صلى الله عليه وسلم فقال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد شغلوا عن أنفسهم. والحديث صححه شعيب الأرناؤوطي، الأرناؤوط في سير أعلام النبلاء. هذا موقف للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد رعاهم صلى الله عليه وسلم، وكان وليهم عليه الصلاة والسلام يحرص عليهم ويسأل عنهم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. من المواقف المستفادة من هذه الغزوة أن النصر يا إخواني ليس بكثرة العدد ولا كثرة العدة، ولكنه بالإيمان، الإيمان الذي في القلب، الإيمان الذي هو مثل الجبال الراسيات. فتخيلوا جيشا عرمرم مثل جيش الرومان، 200,000 كأمواج البحر العاتي الخضم، واجهت جبالا راسيات من إيمان صحابة رضي الله عنهم، ثبتوا وقاتلوا حتى قتل بعضهم فنالوا الشهادة، ورجع بعضهم وسلموا وظفروا بما حصل للمسلمين من فتوحات بعدها، لأنها كانت توطئة لهم. فنعلم أن الثبات على الدين والصبر على تقوى الله جل وعلا هو الفرج والتوفيق منه سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور التي ينبغي علينا أن نستفيد منها من خلال هذه المعركة ميزان التفاضل عند النبي عليه الصلاة والسلام، بل ينبغي أن يكون ذلك عند كل مسلم، هو تقوى الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام قدم في الإمارة زيد بن حارثة مع أنه مولى من الموال، قدمه على ابن عمه السيد العظيم القرشي جعفر بن أبي طالب، فقد قدم زيد، قدم صلى الله عليه وسلم زيدا على جعفر. إذن ينبغي علينا أن نعرف أن هذا الدين ليس بالأنساب ولا بالأحساب ولا بكثرة الأموال، إنما هي بتقوى الله جل وعلا. ولذا فهذا الذي كان من النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان فعل الصواب بلا شك، وفعله عليه الصلاة والسلام الذي حصل، وترتيبه لهؤلاء الأمراء لا لأجل قرب نسب ولا لغيره، وإنما لتقوى الله جل وعلا. أيضا من الأمور المستفادة من هذه الغزوة معرفة قوة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه رسول من عند الله جل وعلا، فقد أنزل الله جل وعلا عليه الوحي وأخبره بهؤلاء القتلى قبل أن يصل خبر المسلمين الذين أتوا من هذه المعركة إلى المدينة. قبل ذلك نزل عليه الوحي، وهذا يدل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. أيضا من الدروس المستفادة من هذه الغزوة أخلاق الإسلام، حتى في المعارك وحتى في قتال الكفار، عندما كان يوصيهم صلى الله عليه وسلم لا تغدروا لا تمثلوا، يعني إذا قتلتم أحد لا تجذعوا أنفه، لا تقطعوا أذنه، لا تمثلوا في جسده، فليست هذه من أخلاق المسلمين. فكان ينبههم صلى الله عليه وسلم. الطفل الرضيع المولود الصغير ما ذنبه حتى يقتل؟ حذرهم صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن ذلك. وورد في بعض الروايات: لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا عابدا في صومعة. وذلك أن هؤلاء لا يقتلون، وإنما الذي يقتل هو من بارز المسلمين في أرض المعركة. أيضا من الدروس المستفادة من هذه الغزوة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على خلق عظيم، فلم يأتي خالد بن الوليد رضي الله عنه ويقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أنا أحق بهم، أنا أحق بالإمارة منهم، لأنه يعرف القتال رضي الله عنه، ولم يتقدم على ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا على ما ذكر من هذا الترتيب للأمراء. وبعد ذلك عندما أخذ الراية زيد بن الأرقم رضي الله، ثابت بن الأرقم رضي الله عنه، ورفعها، لم يأتي ثابت ويقول: أنا لها وأنا أخذ الراية وأنا أمير المسلمين، لا، بل علم أن هذا الأمر لا يؤول إليه، فلم يتولى ولاية لا يستطيع عليها رضي الله عنه. ولذلك علم أن هنالك من هو أنفع بهذه الولاية منه، فاصطلح المسلمون كلهم على خالد بن الوليد رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن سمعنا أيها الكرام هذه الغزوة وما فيها من أحداث، علينا أن نتعلم ونستفيد من مثل هذه الأحداث لكي لا يتكرر على المسلمين ما حصل عليهم فيما مضى، ويستفيدوا من تلك المواقف العطرة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو المعلم وهو الأستاذ وهو المربي وهو الموجه صلى الله عليه وسلم. هذا ما يسر الله ذكره في هذا اليوم، هذا ما يسر الله ذكره في هذه الليلة، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما نسمع وبما نقول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا من له كل شيء، يا من يخضع لعظمته كل شيء، لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبض، ولا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل شهر رمضان شهر عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين. اللهم اجعل شهر رمضان شهر عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم كن للمجاهدين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا الجنود البواسل الأبطال في الحد الجنوبي يا رب العالمين، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، وسدد سهامهم، وانصرهم على القوم المجرمين، على القوم الظالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.